بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الحادي عشر من كتاب المعاملات من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الإجارة. وفيه مسائل، أي باب الإجارة وفيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. معنى الإجارة وتعريفها لغة مشتقة، لغة الإجارة مشتقة من الأجر، مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. فمعناها لغة المجازاة أو المعاوضة، معناها المجازاة أو المعاوضة. والإجارة بكسر الهمزة، هذا هو المشهور، ويحكى بضمها، يحكى كذلك بضمها. وشرعا، أي تعريفها الشرعي، عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. قولهم وشرعا، أي تعريف الإجارة شرعا، هو عقد، أي عقد بين اثنين فأكثر. وهي من العقود اللازمة، من العقود اللازمة، بمعنى أنهم إذا تعاقدا على أمر ليس لأحدهما بعد العقد أن يفسخ، إلا أن يحصل إخلال بما اتفقا عليه فيكون الفسخ لذلك. وقولهم عقد على منفعة، قولهم عقد على منفعة، وهذا عند الجمهور من العلماء، وحكي الاتفاق على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة، بالمنفعة دون الرقبة، أي بمنفعة ذلك الشيء المؤجر أو المستأجر. يعني مثال ذلك لو أن إنسانا أجر لإنسان بيتا، فها هنا الانتفاع بماذا؟ ليس الانتفاع بذات البيت، وإنما بالسكن بذلك البيت، فليس له أن يبيع، أي المستأجر ليس له أن يبيع البيت، وإنما ينتفع بالسكن في ذلك البيت، فهو عقد منفعة. وقولهم على منفعة مباحة، مباحة خرج ما لم يكن مباحا، كالعقد على منفعة محرمة، كالزنا والعياذ بالله، هذه إجارة لا تجوز، هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنها ليست مباحة منفعة، ولكنها ليست مباحة معلومة، خرج ما كان مجهولا من المنفعة، خرج ما كان مجهولا من المنفعة. كان يقول أجرت لك شيئا بكذا وكذا، ها هنا المنفعة ماذا؟ مجهولة، فلا يجوز. إذن يجب في الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون كذلك معلومة، أن تكون كذلك معلومة. تؤخذ شيئا فشيئا، تؤخذ شيئا فشيئا، أي هذه المنفعة يستفاد منها وتؤخذ شيئا فشيئا. والإجارة من حيث هي على ضربين، الإجارة من حيث هي على ضربين. فالضرب الأول إما من عين معلومة، إما من عين معلومة، كان يقول أجرتك أو أجرت لك هذا البعير أو هذه الدار أو هذه السيارة أو ما شابه ذلك، في شيء على عين معلومة أو على عين موصوفة في الذمة، أو على عين موصوفة في الذمة. كان يقول له أجرت لك بعيرا صفته كذا وكذا للحمل عليه أو لركوبه، أو أجرت لك بيتا صفته كذا وكذا للسكن ونحو ذلك، فهذا على وصف على عين موصوفة في الذمة، وهذا جائز، وهذا جائز. لذا قالوا ها هنا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة، سيأتي الكلام على قول مدة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، من عين أو من عين معلومة أو من عين موصوفة في الذمة. هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع أو الضرب الأول من الإجارة. مدة معلومة، مدة معلومة كيوم أو كأسبوع أو كشهر أو سنة أو على ما يتفقان عليه، أو على ما يتفقان عليه. قالوا أو على عمل معلوم بعوض معلوم، أو على عمل معلوم، هذا هو الضرب الثاني من الإجارة، الضرب الثاني من الإجارة على عمل معلوم، أي أو تكون المنفعة من عمل معلوم كحمله إلى موضع كذا وكذا، أو يقول إنسان لإنسان ابني لي جدارا أو دارا صفته كذا وكذا وسأعطيك أجرة مقدارها كذا وكذا، إما مثلا على الطوبة في كل طوبة سأعطيك كذا وكذا، وإما في كل متر مثلا، أو ما شابه ذلك مما يتفقان عليه، مما ينضبط، مما ينضبط بحيث لا يكون هناك خصومة ونزاع. فهذا من هذا الباب من عمل أو على عمل معلوم بعوض. أو رجل يكون عنده مثلا بضاعة، اشترى بضاعة فيقول لبعض الناس ممن عرفوا بحمل البضائع انقل لي هذه البضاعة إلى هذه السيارة، مثلا عنده 10 أكياس من البر ولك في كل كيس 50 ريالا، هذه إيجارة، هذا نوع من الإيجارة. لكن إيجارة على ماذا؟ على عمل، إيجارة على عمل، وعمل معلوم، لا بد أن يكون معلوما لا أن يكون مجهولا. لماذا؟ لأنه إذا كان مجهولا يؤدي إلى النزاع والخصومة، بخلاف ما إذا كان معلوما انقطع باب النزاع والخصومة. بعوض معلوم، والعوض المعلوم هذا عائد على الضربين، على الأول والثاني، أي سواء كان على الإجارة التي هي على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا في مدة معلومة، أو على الضرب الثاني أي على عمل معلوم، لا بد أن يكون العوض معلوما، أن يكون العوض معلوما. كان يقول له مثلا باعتبار الضرب الأول كما ذكر: أجرت لك هذه الدار بالشهر 20,000 أو 10,000 ريال يمني، فهذا أجر له هذه المنفعة بماذا؟ بشيء معلوم. أو يقول له كما ذكر في المثال السابق: يؤجره لأجل أن ينقل له 10 أكياس من البر مثلا إلى السيارة، بكل كيس يقول له: سأعطيك مثلا 50 ريالا، هذه إيجارة، هذا نوع من الإيجارة. فلا بد أن يكون بعوض معلوم، وأن يكون العمل كذلك معلوما، أو أن تكون المنفعة معلومة ومباحة. طيب، الثاني: أدلة مشروعيتها، أي أدلة مشروعية الإجارة. قال: ودليل مشروعيتها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ها هنا فيه دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على الإرضاع، على الإرضاع، وهذا كان في الزمن الأول كان كثير، أي كان الرجل إذا جاءه مولود أرضعته أمه، فإن احتاج إلى مرضعة أجروا له مرضعة، ما كان عندهم مثل اليوم علب حليب وما شابه ذلك، يحتاجون إلى ماذا؟ إلى مرضعات، فكانوا يؤجرون المرضعات لأبنائهم. فالآية تدل على ماذا؟ على جواز ذلك. قال الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي سواء كان الأمهات أنفسهن أو غيرهم. وقوله جل شأنه: قالت إحداهن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه الآية فيها كذلك بيان جواز الإجارة: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن قال لنا قائل: هذه الآية في شرع من قبلنا فلا تكون شرعا لنا، فالجواب بلى، لأن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا مؤيدا له وموافقا له فهو من شرعنا، والأمر ها هنا كذلك، والأمر ها هنا كذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الدين، من بني الدين، هاديا خريتا، أي الخريت كما ذكر في الحاشية الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء، وهو ابن أريقط. وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا وعيد شديد يدل على أن من صنع هذا الصنيع فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أن يؤجر الأجير على عمل ما فيوفي الأجير بذلك العمل ولا يعطى حقه، ثلاثة أنا خصمهم. ربنا جل وعلا يخبر بأنه خصم لهذا الصنف من الناس والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى، والحديث كما ذكر في صحيح البخاري، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وجاء كذلك عن غيرهم وبعض المراسيل كذلك، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. والشاهد منه: أعطوا الأجير أجره، أي جواز الاستئجار وجواز كذلك بل ووجوب إعطاء الأجرة لمن استأجر أجيرا لعمل ما. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على مشروعية الإجارة، على مشروعية الإجارة، وهو كذلك كما ذكر من ذكر من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا النوع من العقود هو كذلك من العقود الموافقة للقياس. وخطأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من زعم أن نوعا من العقود المشروعة مخالفة للقياس، بل ما من عقد شرعه الله جل وعلا إلا وهو موافق للقياس، لكن بعد التأمل التام، لأن قواعد الشريعة العامة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وكذلك بدرء وقطع المفاسد وأبوابها وتقليلها، وهذا الأمر كذلك من هذا الباب، ففيه تحصيل منافع. صاحب العين أو صاحب الحاجة يقضي حاجته، والعامل كذلك يقضي حاجته بعمله. رجل عنده دار، عنده سيارة، عنده بعير، يؤجره فينتفع بذلك الشيء الذي يملكه، والآخر ينتفع بتلك الأشياء التي استأجرها فيما يحتاج إليه، يحتاج إلى سكن أجر، يحتاج إلى ركوب ركب، يحتاج إلى حمل حمل، وهكذا. وكذلك في الضرب الثاني، رجل يريد أن ينقل شيئا من مكان إلى آخر، يريد أن يبني دارا، أن يحفر حفرة أو ما شابه ذاك، لا يستطيع أن يقوم بنفسه، فيأتي بمن يعملون له ذلك العمل بمقابل. فهذه كما ترون منافع حاصلة لكلا الطرفين، بل المجتمع المسلم وغير المسلم لا يستغني عن هذا النوع من المعاملات وهذا النوع من العقود، لا يستطيع أن يستغني عنه. والشريعة كما ذكر جاءت في تحصيل المصالح وكذلك تكميلها وبدرء المفاسد وتخفيفها، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.